بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 87، الحذر من الغلط على الأئمة. الحذر من الغلط على الأئمة، يعني إذا نقلت عن أحد من العلماء فإنك تتحرى النقل من كتبه ومما يثبت ذلك أنه قال ذلك، فلا تنسب إليه أقوال لم يقلها. قال: ينبغي على طالب العلم أن يتحرى غاية التحري ما ذكر عن الأئمة الأعلام من متقدم أو متأخر أو معاصر، من أئمة السلف المتقدمين أو من أتى بعدهم من المحققين أو من عاصر من العلماء. أحيانا تجد بعض طلاب العلم تسألوا عن حديث أو يقول حديثا ويقول صححه الألباني، أنت متأكد؟ قال أظن. طيب يا أخي تأكد أولا، أقول له صححه الألباني حتى تكون على يقين أنه صححه أو ضعفه الألباني. هذا كثيرا ما يقع، لأن العلامة الألباني رحمه الله قد أثرى المكتبة الإسلامية وصار طلاب العلم عال على كتبه، هذا صحيح هذا ضعيف، بسهولة ترجع إلى ذلك. هذا من البركة التي جعلها الله في علم هذا الإمام رحمة الله عليه. ولكن مع هذا تحرى، ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول إذا سئل أحد عن حديث فقال عن أبي هريرة رواه أحمد، قال ربما لا يخطئ وما تستطيع الجزم عليه، لكن ما يكفي أن تقول هذا، هذا تخمين، هذا حديث من قال رواه أبو هريرة، هذا عن أبي هريرة. لماذا؟ لأنه قد روى أكثر من 5000 حديث، ورواه أحمد لأن الإمام أحمد قد روى أكثر من 30000 حديث. لا يكفي مجرد التخمين، ما كنت تعلمه قل، وما لا تعلمه وأنت في شك منه تحرى. وكلما كان الإنسان أكثر تثبتا فيما ينقل للناس والشيء الذي لا يعلمه يقول الله أعلم، تزيد ثقة الناس بكلامه، بخلاف الذي يقول هذا قاله العالم الفلاني ويجزم وربما رجع وقل لا اليوم الثاني قل يا أخوان عفوا الكتاب وجدنا فيه كذا وكذا. قال: وذلك لأن الخطأ قد دخل في ذلك النقل كما دخل في كلام من هو أعظم منهم حرمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني معناه أنه قد وجد من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، منهم من تعمد ذلك من الزنادقة، ومنهم من تعمد ذلك ظن أن هذا من الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لرجل وقد كذب لكل آية حديثا، لكل سورة حديثا، لماذا؟ قال: أريد الناس يرجعوا إلى القرآن، الناس غفلوا، الناس ابتعدوا عن القرآن، نريد نرغبهم، ما يحتاج الناس ترغبهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له. هذا كلام الإمام محقق دقيق. ما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له. انتهى كلامه. قال: والخطأ في النقل عن الأئمة له أسباب كثيرة، منها أن البعض يحكي عنهم ما لم يصح أو ينقل عنهم ما فهمه هو عنهم ليس ما قالوه بألفاظهم، أو ينقل عنهم كلاما خرج على محامل وأسباب معينة فيعمم قولهم، أو ينقل عنهم في مقام المدافعة والمخاصمة مما يخالف المعهود من أقوالهم مما كان ينبغي الإعراض عنه واطراحه. أما القسم الأول فهو كمن ينسب إلى الإمام الشافعي عبارة كل مجتهد مصيب، يقول بعضهم ينسب إلى الإمام الشافعي هذه العبارة. قال أبو إسحاق المروزي: ادعوا ذلك عليه، ادعوا ذلك عليه. قال شيخنا مقبل رحمه الله أن بعض الناس ادعى أن في كتاب الأم أن التلفظ بالنية سنة، قال وقد مر أحد طلاب العلم يبحث عن هذا فلم يجد، يعني ينسب إليه، قال قد قال فلان أن التلفظ بالنية سنة، حتى لو قال وقوله مرجوح ما عنده دليل، لكن هذا كيف ينسب إليه ما لم يقل؟ وهذه العبارة كل مجتهد مصيب، خرجها بعضهم إذا أراد به، إذا كان من أهل الاجتهاد مصيب الأجر فلا فهو صحيح، أما مصيب المسألة نفسها أنه كل من اجتهد يصيب الحق هذا غير صواب، لأن الحق لا يتعدد، اثنان اختلفا في مسألة أحدهما يقول هذا حلال وآخر يقول هذا حرام، طيب كلاهما نقول هو مصيب؟ لا يمكن، هذا تناقض، وتناقض القول كما قال شيخ الإسلام يدل على فساده، كيف هذا حلال وهذا حرام في وقت واحد لشيء واحد؟ فلا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا، فإن كان من أهل الاجتهاد فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، فإذا كان مصيب الأجر فصحيح ما دام من أهل الاجتهاد، وأما أنه مصيب الحق وهذا مصيب الحق وهما مختلفان فلا. أما القسم الثاني فهو ما فهمه أبو الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي من اعتقاد أحمد، ولم يذكر فيه ألفاظ أحمد، واعتمد عليه البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب أحمد، فجاء بغير المشهور عن أحمد. أما القسم الثالث فهو كما اشتهر أو اشتهر من قول الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، فهذه العبارة خرجت على دعوى بشر المريسي المريسي ايش قال المقدم؟ لجهله بالمخالف على النصوص، يعني معناه هذا ليس على إطلاقه، وليس مراد الإمام أحمد أن الإجماع لا يمكن، الإجماع ممكن، لكن الإجماع هو الإجماع المنضبط، الإجماع المنضبط، أما الإجماع الذي يدعيه أهل البدع يدعون، لأن يعني في زمن الإمام أحمد مثلا بدعة القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، قالوا كل الناس جاءوا إلى الخليفة قالوا كل الناس والفقهاء والقضاة ورجال دولتك كلهم على باطل والإمام أحمد على حق، هذا خالف الإجماع، هذا ما هو إجماع. وكذلك دعوى بعض أهل البدع الإجماع على أشياء ليست حقيقة بل هذا مجرد ادعاء، فالمراد بالإجماع الكاذب الذي هو مدعى لا بينة عليه، أما الإجماع المنضبط فالإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام يقولون به، الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب الزكاة، الإجماع على وجوب صوم رمضان، الإجماع على وجوب الحج، الإجماع على تحريم الخمر، الإجماع إلى غير ذلك، إجماع منضبط قائم ثابت. قال فهذه العبارة خرجت على دعوة بشر المريسي المقدم لجهله كأنه بالمخالف على النصوص، كان في العبارة شيء. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. أما القسم الرابع انتهى. أما القسم الرابع فهو كما حصل مما التقطه بعض الأشاعرة من أقوال أبي الحسن الأشعري في مقام المدافعة وجعلوه مذهبا له مع مخالفته لما في الإبانة. قال العلامة عبد القادر ابن بدران الحنبلي فيهم عمدوا من بعده إلى كتبه فالتقطوا منها ما قاله في مقام المدافعة، ولم تكن من عقيدته مما يقرب من نحلتهم، ودونوا ذلك وجعلوا مذهبا منسوبا إليه. الشاهد من هذا أنه لابد من التحري في نسبة الأقوال إلى أهل العلم، ما ينسب الإنسان إلى أهل العلم لابد أن يتحرى فيه وأن يكون له مصدر موثوق في نقله. وأيضا بعضهم ربما يكون نقله خطأ بسبب ماذا؟ سوء فهمه. مثل ذاك الذي تقدم معنا الذي فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، قال هي عنزة شاه، فذهب يقول للناس صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، يعني عبر بالمفهوم الخاطئ. ما هو الأدب الذي أخذناه؟ الحذر من الغلط على الأئمة. وبعض الأقوال نسبتها إلى الأئمة قد تكون خدشا في عقيدته، قد تكون خدشا في عقيدته إذا نقلت عنه ولم يقل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. إلى هنا، سبحانك.